والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله في موازين حسناتنا يوم تنصب الموازين. الخشوع في الصلاة أمر عظيم نحتاجه جميعا، وهو لب الصلاة وروحها. كل واحد منا يجاهد نفسه ليصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما أعظم الخسارة عندما تصلي وتعود صلاتك وبالا عليك. وهذا القول ليس قولي، إنما قول من يوحى إليه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة. انظر إلى هذه المدة. إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في صلواتنا، لأننا صائرون إلى الله تبارك وتعالى وهو سائلنا. أفرطنا أم أديناها كما أمرنا بها؟ وليست هنالك مجاملات. قلت لكم نتقي الله تبارك وتعالى في صلواتنا. العدو اللدود الشيطان الرجيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تقام الصلاة ويكبر أحدنا يأتيه الشيطان، متخصص إلى هذه الصلاة، يأتيه فيذكره: تذكر كذا، تذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر. وهذا من مكر الشيطان ليخرجه من صلاته مفلسا. إذا الواحد منا أول ما يكبر يتذكر ما قبل سنين، يتذكر أين وضع كذا وأين وضع كذا. فعلينا أن نجاهد أنفسنا. أقسم بعزة الله قال: لأغوينهم أجمعين. قال الله: إلا عبادي، ليس لك عليهم سلطان. نسأل الله أن نكون منهم، ولكن إذا أردت أن تكون منهم فحقق شروطا. أولها العلم، أن تتعلم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم هذا ليس كما تقول الصوفية فيوضات تنزل عليك وأنت في بيتك، لا والله، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فما أحوجنا أن نقضي أغلى أوقاتنا وأثمنها في طلب العلم، وخاصة بعد العقيدة أن تتعلم الصلاة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. هذه الصلاة فإن كانت تامة كاملة حوسب في بقية العمل، وإن لم تكن كذلك ناقصة. قال الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع يجبر نقصها. فإذا كان عندك من النوافل ومن قيام الليل ومن الضحى ومن السنن الرواتب التي هنيئا لمن حافظ عليها، أقول أم حبيبة أم رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها: من صلى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فانظروا فضل الله تبارك وتعالى، وانظروا جوده وكرمه وهو الكريم، فما بالك بالذي يصلي الفرائض ويحسن الصلاة يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الخشوع، عندما تتأمل جاء في أحاديث في روايات متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. انظروا إلى الوضوء وأهمية الوضوء، وقبل ذلك الطهارة مرتبطة ببعضها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا بد أن تحسن الوضوء، وكذلك لا بد أن تحسن الطهارة، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أمر غسل الجنابة أمرها عظيم، كلها ينبني عليها هذا، يعني ليست المسألة سهلة أو مجاملات. لا صلاتك مقبولة طيبة، لا، ستلاقي بها الله تبارك وتعالى فيسألك فتكون من الفائزين، أو تكون والعياذ بالله من الصنف الآخر وأنت تصلي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها. كثير من الناس إذا لديه موعد مهم عدل ساعات ونبه على جماعات، كل واحد منه يقول له: ترك لا تنساني، والصلاة يقول أمرها بسيط بيني وبين الله. وليس الأمر والله كذلك، إنما والله أمرها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك العصر فقد حبط عمله. يقول بعض شراح الحديث: حبط ما عمل. فالمسألة ليست بسيطة. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ما بقي إلا وحده هو. فعلينا أن نهتم بأمر الصلاة حتى نقدم على الله تبارك وتعالى، ولنا من الأعمال ما يقربنا إلى الله زلفى. جاء: فمن أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما، أي في الركعتين، نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل من الله، هذه ركعتان. بعض أهل العلم يرى أنها ركعتا الوضوء فقط، تتوضأ وتصلي ركعتين. وحديث بلال ليس عن الأذهان ببعيد: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجلا فقال: نادي بلال. فلما جاء بلال قال: يا بلال، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت دفن عليك في الجنة، فبما سبقتني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال حبشي، يقول له: بما سبقتني إلى الجنة. وفي الرواية الأخرى: سمعت خشخشة عليك في الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحدث حدثا إلا توضأ ورأى أن يصلي بما كتب له في هذا الوضوء، فما أحوجنا إذا توضأت في أي وقت. قال بعض العلماء: حتى لو في أوقات النهي وأنت لست بمتعمد، يعني أنك تتحرى هذا الوقت، وقت النهي وقت تقوم تتوضأ فيه، هذا لا يجوز. صلي ركعتين تقبل على هاتين الركعتين بقلبك وبوجهك، بقلبك خاشعا لله تبارك وتعالى، وبوجهك لا تلتفت، يغفر لك ما تقدم من ذنبك في ركعتين، لا تأخذ منك إلا دقائق معدودة. فما أحوجنا إلى فقه الصلاة. قلت لكم الأمر ليس بسيط والله. وأرشد نفسي وإياكم على كتابين: كتاب تقرأه في جلسة واحدة ما يأخذ منك 5 دقائق، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، كتيب صغير تشتريه بريال واحد، لكن ما أحوجنا جميعا إلى قراءته. والكتاب الثاني للإمام العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليمتين كأنك تراها، كأنك ترى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتيب الحمد لله حجمه طيب، والله لو قرأته لتجد أنك تحتاج إلى قراءته كل يوم، لأنك تجد فيه من الفوائد ومما فاتك. فتعرفون كل واحد منا قد قال الله وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، توقظ روحك. وعندك الزوجة في البيت، وعندك الأولاد من بنين وبنات، الوالدان، قرابتك، أهل المسجد، تكون من معلمي الناس الخير. جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه يدعون له. فما أحوجنا أن تكون مباركا تذكر في الملأ الأعلى بخير، ولا تنتظر من الناس حكما، ولا تنتظر منهم جزاء ولا شكورا، إنما لترفع الجهل عن نفسك أولا. إذا نزلت في القبر تجيب عن الأسئلة، وإذا عرضت على الله تبارك وتعالى تكون من الذين رضي الله تبارك وتعالى عملهم وقولهم. فما أحوجنا إلى ذلك. وفي الرواية الأخرى: إلا وجبت له الجنة، عند البخاري، ركعتان تقبل عليهما بقلبك خشوعا وبوجهك عدم التفات، لأن الالتفات هذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. تلقى الواحد دائما مع أنه جاء وعيد شديد كما في صحيح مسلم وغيره من الروايات، قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن ثم لا تعود إليهم. يعمى، ما يعود إليه بصره. وهذا تهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لنتنبه. الواحد منا يعد ما أمامه من كتب أو من مصاحف أو من كذا، وأول ما يكبر يتذكر مفاتيح السيارة. رأى سعيد بن المسيب علينا وعليه رحمة الله رجلا يعبث بلحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن القلب هو الملك، هو القائد. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وهو من؟ سيد البشر، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الخشوع أيها الإخوة، وصف الله تبارك وتعالى أهله، قال وقوله الحق في بداية سورة المؤمنين: وإن شئت فقل المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بها، خاشعون في صلاتهم. يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح صلى بأناس، فلما انفتل من صلاته انتهى سلم، أدرك شيئا بعد الصلاة، رفع ثوبه فإذا زنبور قد لسعه 10 لسعات داخل في جسده، لم يتحرك. ونحن الآن ولله الحمد والمنة فيك عافية وفيك صحة وفي كل شيء نحمد الله، لكنك ما تلبث في الدقيقة الواحدة تأتي بحركات وحركات. وبعض أهل العلم كالحنابلة يرون أنها إذا تعددت الحركات وكثرت على 3 بطلت الركعة. فنتنبه لهذا الفقه حتى نقبل على الله تبارك وتعالى بصلاة تامة. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم، إذا خشع القلب كما قلت لكم خشعت الجوارح، كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم. ولذا قال العلماء: ينظر المصلي موضع سجوده، لا يجلس يقفزها هنا وها هنا يشغل، إنما يركز ببصره موضع سجوده حتى يقتصر له النظر على موضع، فلا يشغل بغير موضع بصره ومحل سجوده. قال رحمه الله: وخفضوا لذلك الجناح. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. وهذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: من فاته الخشوع في الصلاة فاته الفلاح، ويستحيل حصول الخشوع معه مع العجلة والنكر قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مسجده فصلى، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، لكنه عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو أمام ناظري النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لكنه عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم صاحب الخلق القويم عليه الصلاة والسلام ما جامله. فعلينا ألا نجامل من رأيناه ينقر في صلاته، بالعكس من حق المسلم على المسلم أن تنصح له، أن تنصح لأخيه: فوالله ما صلى صلاة طيبة مباركة إلا ولك أجرها إذا عدلت صلاته، إذا أرشدته إلى الخير، إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية رجع فصلى، فجاء فسلم، يقول له في الثانية وفي الثالثة كذلك: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصحابي؟ قال له كما يقول عوام الناس عندنا: رب غفور رحيم، وراح وتركوا. لا والله، قال: والذي بعثك بالحق أقسم بالله ما أحسن غيره، يعني غير هذا الفعل الذي رأيت مني يا رسول الله. وما جامله وما رأى، ما جاء برياء ولا سمعة، صلح في صلاته وحسن، لا والله إنما صلى ما كان يصلي. قال: فعلمني. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، لم يستكبر وإنما طلب التعليم. كثير من الناس تقول له: اتق الله، أتم الركوع، سجودك تنقره نقرا، يقول: صليت وعدك ما تخلق. يعني المسألة ما هي عناية، المسألة فقه، المسألة صلاة تقبل أو لا تقبل، المسألة ستقدم عليها يوم القيامة وترى ما صنعت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. مما يرشد إليه العلماء حتى تحافظ على الخشوع وحتى يأتيك الخشوع أن تتصور جلوسك بين يدي الله تبارك وتعالى، ووقوفك تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا نصبت وجهك في الصلاة نصب الله وجهه سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه تلقاء وجهك، ولا ينصرف حتى تلتفت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول: كيف؟ ما تعبدنا بهذا أن نسأل كيف؟ إنما شيء لا نعرفه ونجهله، لكن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وقاله عليه الصلاة والسلام. فإذا التفت انصرف الله تبارك وتعالى عنك، وإذا انصرف الله تبارك وتعالى عن العبد ترك للشيطان، ترك لنفسه الضعيفة، ترك إلى ضعف. نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أن تتأمل وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك عليك أن تتأمل ما جاء في صحيح مسلم من الحوار الذي تقرأ فيه سورة الفاتحة وما يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى فقه هذا الحديث، والله حديث عظيم. هذه مفاتيح فقط لأن الوقت لا يتسع. أسأل الله جل في علاه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم، موافقا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعله في موازين حسناتنا يوم تنصب الموازين. الخشوع في الصلاة أمر عظيم نحتاجه جميعا، وهو لب الصلاة وروحها. كل واحد منا يجاهد نفسه ليصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وما أعظم الخسارة عندما تصلي وتعود صلاتك وبالا عليك. وهذا القول ليس قولي، إنما قول من يوحى إليه، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي 60 سنة. انظر إلى هذه المدة. إن الرجل ليصلي 60 سنة ما تقبل له صلاة، لعله يتم الركوع ولا يتم السجود، ويتم السجود ولا يتم الركوع. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في صلواتنا، لأننا صائرون إلى الله تبارك وتعالى وهو سائلنا: أفرطنا أم أديناها كما أمرنا بها؟ وليست هنالك مجاملات. قلت لكم نتقي الله تبارك وتعالى في صلواتنا. العدو اللدود الشيطان الرجيم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن تقام الصلاة ويكبر أحدنا يأتيه الشيطان، متخصص إلى هذه الصلاة، يأتيه فيذكره: تذكر كذا، تذكر كذا، يذكره ما لم يكن يذكر. وهذا من مكر الشيطان ليخرجه من صلاته مفلسا. إذا الواحد منا أول ما يكبر يتذكر ما قبل سنين، يتذكر أين وضع كذا وأين وضع كذا. فعلينا أن نجاهد أنفسنا. أقسم بعزة الله قال: لأغوينهم أجمعين. قال الله: إلا عبادي، ليس لك عليهم سلطان. نسأل الله أن نكون منهم. ولكن إذا أردت أن تكون منهم فحقق شروطا. أولها العلم، أن تتعلم كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلم هذا ليس كما تقول الصوفية فيوضات تنزل عليك وأنت في بيتك، لا والله، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فما أحوجنا أن نقضي أغلى أوقاتنا وأثمنها في طلب العلم، وخاصة بعد العقيدة، أن تتعلم الصلاة. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته. هذه الصلاة فإن كانت تامة كاملة حوسب في بقية العمل، وإن لم تكن كذلك ناقصة. قال الله تبارك وتعالى للملائكة: انظروا هل لعبدي من تطوع يجبر نقصها. فإذا كان عندك من النوافل ومن قيام الليل ومن الضحى ومن السنن الرواتب التي هنيئا لمن حافظ عليها، أقول أم حبيبة أم رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها: من صلى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فانظروا فضل الله تبارك وتعالى، وانظروا جوده وكرمه، وهو الكريم. فما بالك بالذي يصلي الفرائض. ويحسن الصلاة يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث عن الخشوع، عندما تتأمل جاء في أحاديث في روايات متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء. انظروا إلى الوضوء وأهمية الوضوء، وقبل ذلك الطهارة مرتبطة ببعضها. يقول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له، يعني لا بد أن تحسن الوضوء، وكذلك لا بد أن تحسن الطهارة، الحدث الأصغر والحدث الأكبر. أمر غسل الجنابة أمرها عظيم، كلها ينبني عليها هذا، يعني ليست المسألة سهلة أو مجاملات. لا صلاتك مقبولة طيبة، لا، ستلاقي بها الله تبارك وتعالى فيسألك فتكون من الفائزين، أو تكون والعياذ بالله من الصنف الآخر وأنت تصلي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن وقتها. كثير من الناس إذا لديه موعد مهم عدل ساعات ونبه على جماعات، كل واحد منه يقول له: ترك لا تنساني، والصلاة يقول أمرها بسيط بيني وبين الله. وليس الأمر والله كذلك، إنما والله أمرها عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من ترك العصر فقد حبط عمله. يقول بعض شراح الحديث: حبط ما عمل. فالمسألة ليست بسيطة. من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله، ما بقي إلا وحده هو. فعلينا أن نهتم بأمر الصلاة حتى نقدم على الله تبارك وتعالى، ولنا من الأعمال ما يقربنا إلى الله زلفى. جاء: فمن أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه وبوجهه، وفي رواية: لا يحدث فيهما، أي في الركعتين، نفسه، غفر له ما تقدم من ذنبه. فضل من الله، هذه ركعتان. بعض أهل العلم رأى أنها ركعتا الوضوء فقط، تتوضأ وتصلي ركعتين. وحديث بلال ليس عن الأذهان ببعيد. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فدعا رجلا فقال: نادي بلال. فلما جاء بلال قال: يا بلال، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت دفا عليك في الجنة، فبما سبقتني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال حبشي، يقول له: بما سبقتني إلى الجنة. وفي الرواية الأخرى: سمعت خشخشة عليك في الجنة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أحدث حدثا إلا توضأ ورأى أن يصلي بما كتب له في هذا الوضوء، فما أحوجنا إذا توضأت في أي وقت. قال بعض العلماء: حتى لو في أوقات النهي وأنت لست بمتعمد، يعني أنك تتحرى هذا الوقت، وقت النهي وقت تقوم تتوضأ فيه، هذا لا يجوز. تصلي ركعتين، تقبل على هاتين الركعتين بقلبك وبوجهك، بقلبك خاشعا لله تبارك وتعالى، وبوجهك لا تلتفت، يغفر لك ما تقدم من ذنبك في ركعتين، لا تأخذ منك إلا دقائق معدودة. فما أحوجنا إلى فقه الصلاة. قلت لكم الأمر ليس بسيط والله. وأرشد نفسي وإياكم على كتابين: كتاب تقرأه في جلسة واحدة ما يأخذ منك 5 دقائق، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن باز علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى، كتيب صغير تشتريه بريال واحد، لكن ما أحوجنا جميعا إلى قراءته. والكتاب الثاني للإمام العلامة الألباني علينا وعليه رحمة الله، كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليمتين كأنك تراها، كأنك ترى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كتيب الحمد لله حجمه طيب، والله لو قرأته لتجد أنك تحتاج إلى قراءته كل يوم، لأنك تجد فيه من الفوائد ومما فاتك. فتعرفون كل واحد منا قد قال الله: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، توقظ روحك، وعندك الزوجة في البيت، وعندك الأولاد من بنين وبنات، الوالدان، قرابتك، أهل المسجد، تكون من معلمي الناس الخير. جاء عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير، يصلون عليه، يدعون له. فما أحوجنا أن تكون مباركا، تذكر في الملأ الأعلى بخير، ولا تنتظر من الناس حكما، ولا تنتظر منهم جزاء ولا شكورا، إنما لترفع الجهل عن نفسك أولا. إذا نزلت في القبر تجيب عن الأسئلة، وإذا عرضت على الله تبارك وتعالى تكون من الذين رضي الله تبارك وتعالى عملهم وقولهم. فما أحوجنا إلى ذلك. وفي الرواية الأخرى: إلا وجبت له الجنة، عند البخاري، ركعتان تقبل عليهما بقلبك خشوعا وبوجهك عدم التفات، لأن الالتفات هذا قد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. تلقى الواحد دائما مع أنه جاء وعيد شديد، كما في صحيح مسلم وغيره من الروايات، قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن ثم لا تعود إليهم، يعمى ما يعود إليه بصره. وهذا تهديد ووعيد من النبي صلى الله عليه وسلم لنتنبه. الواحد منا يعد ما أمامه من كتب أو من مصاحف أو من كذا، وأول ما يكبر يتذكر مفاتيح السيارة. رأى سعيد بن المسيب علينا وعليه رحمة الله رجلا يعبث بلحيته، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لأن القلب هو الملك، هو القائد. يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنهما: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. وهو من؟ سيد البشر، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الخشوع أيها الإخوة، وصف الله تبارك وتعالى أهله، قال وقوله الحق في بداية سورة المؤمنين: وإن شئت فقل المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأ بها، خاشعون في صلاتهم. يذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء أن أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح صلى بأناس، فلما انفتل من صلاته انتهى سلم، أدرك شيئا بعد الصلاة، رفع ثوبه فإذا زنبور قد لسعه 10 لسعات داخل في جسده، لم يتحرك. ونحن الآن ولله الحمد والمنة فيك عافية وفيك صحة وفي كل شيء نحمد الله، لكنك ما تلبث في الدقيقة الواحدة تأتي بحركات وحركات. وبعض أهل العلم كالحنابلة يرون أنها إذا تعددت الحركات وكثرت على 3 بطلت الركعة. فنتنبه لهذا الفقه حتى نقبل على الله تبارك وتعالى بصلاة تامة. يقول الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال: كان خشوعهم في قلوبهم. إذا خشع القلب كما قلت لكم خشعت الجوارح. كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم. ولذا قال العلماء: ينظر المصلي موضع سجوده، لا يجلس يقفز ها هنا وها هنا يشغل، إنما يركز ببصره موضع سجوده حتى يقتصر له النظر على موضع، فلا يشغل بغير موضع بصره ومحل سجوده، قال رحمه الله: وخفضوا لذلك الجناح. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى: فمن فاته خشوع الصلاة لم يكن من أهل الفلاح. وهذا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال: من فاته الخشوع في الصلاة فاته الفلاح، ويستحيل حصول الخشوع معه مع العجلة والنقر قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في مسجده فصلى، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، لكنه عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهو أمام ناظري النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، لكنه عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم صاحب الخلق القويم عليه الصلاة والسلام ما جامله. فعلينا ألا نجامل من رأيناه ينقر في صلاته، بالعكس، من حق المسلم على المسلم أن تنصح له، أن تنصح لأخيه. فوالله ما صلى صلاة طيبة مباركة إلا ولك أجرها إذا عدلت صلاته، إذا أرشدته إلى الخير، إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم المرة الثانية رجع فصلى، فجاء فسلم، يقول له في الثانية وفي الثالثة كذلك: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فماذا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الصحابي؟ قال له كما يقول عوام الناس عندنا: رب غفور رحيم، وراح وتركوا. لا والله، قال: والذي بعثك بالحق أقسم بالله ما أحسن غيره، يعني غير هذا الفعل الذي رأيت مني يا رسول الله. وما جامله وما رأى، ما جاء برياء ولا سمعة، صلح في صلاته وحسن. لا والله، إنما صلى ما كان يصلي. قال: فعلمني. طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، لم يستكبر، وإنما طلب التعليم. كثير من الناس تقول له: اتق الله، أتم الركوع، سجودك تنقره نقرا، يقول: صليت وعدك ما تخلق. يعني المسألة ما هي عناية، المسألة فقه، المسألة صلاة تقبل أو لا تقبل، المسألة ستكرم عليها يوم القيامة وترى ما صنعت. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فعلينا أن نتنبه لمثل هذا الأمر. مما يرشد إليه العلماء حتى تحافظ على الخشوع وحتى يأتيك الخشوع، أن تتصور جلوسك بين يدي الله تبارك وتعالى ووقوفك، تقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وإذا نصبت وجهك في الصلاة نصب الله وجهه سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه تلقاء وجهك، ولا ينصرف حتى تلتفت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول: كيف؟ ما تعبدنا بهذا أن نسأل كيف؟ إنما شيء لا نعرفه ونجهله، لكن نؤمن به لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وقاله عليه الصلاة والسلام. فإذا التفت انصرف الله تبارك وتعالى عنك، وإذا انصرف الله تبارك وتعالى عن العبد ترك للشيطان، ترك لنفسه الضعيفة، ترك إلى ضعف. نسأل الله السلامة والعافية. فعليك أن تتأمل وقوفك بين يدي الله تبارك وتعالى. كذلك عليك أن تتأمل ما جاء في صحيح مسلم من الحوار الذي تقرأ فيه سورة الفاتحة وما يكون بينك وبين الله تبارك وتعالى. ما أحوجنا إلى فقه هذا الحديث، والله حديث عظيم. هذه مفاتيح فقط لأن الوقت لا يتسع. أسأل الله جل في علاه يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.